أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في التفصيل الثاني، وهو التفصيل المهم الذي كان يمثل القول التاسع الذي ذهب إليه المحقق صاحب المحقق الحلي في كتابه المعارج، وكذا تبعه كثير كالمحقق المنساري وغيره. ومن أهم من تبع هذا القول أو من قال به ومن شيده أيضا الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكية. تقدم تفصيل استدلال الشيخ الأنصاري على هذا القول، وكيف استفاد ذلك من الأخبار، وأن لا تنقض فهم النقض لأنه رفع الهيئة الاتصالية، لكنه لا يراد هذا المعنى الحقيقي، بل يراد لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض المتيقن، بلحاظ أنه إذا كان النقض متوجه للمتيقن فسوف يكون حينئذ المطلوب أنه لا بد أن يكون هذا المتيقن مما من شأنه الاستمرار في نفسه، وله الاستعداد والقابلية. وهذا يعني بالنتيجة أن الكلام كل الكلام أما من شأنه أن يستمر وما كان المقتضي فيه موجودا، أما ما كان المقتضي فيه مفقودا أو كان الشك في أصل المقتضي فلا يجب الاستصحاب. ومن هنا ذهب الشيخ تبعا للأعلام الذين ذكرناهم، ذهب إلى أنه الاستصحاب لا يكون حجة إذا كان الشك في المقتضي، بخلاف ما لو كان الشك في المانع مع إحراز المقتضي فإنه سيكون حينئذ حجة. نحن تبعا للمصنف ناقشنا الشيخ الأنصاري نقاشا إجماليا، منها أن النقض ليس هو الهيئة الاتصالية كما رفع الهيئة الاتصالية كما تقدم، ومنها أيضا المناقشة الثانية أن إسناد النقض، نقل النقض هو الرواية تقول لا تنقض اليقين، نقل الكلام من اليقين إلى المتيقن هذا يحتاج إلى علاقة المجازية المصححة. والقول أنها بنحو حذف المضاف أو بنحو المجاز في اللفظ، المصنف لم يرتضي هذين الاحتمالين لما تقدم. بقي المصنف يقول أنه له رأي جديد يوافق هذا الرأي صاحب الكفاية. رأي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أيضا لم يرتضي تفصيل الشيخ الأنصاري، فذهب إلى أن الاستصحاب حجة مطلقا. المصنف يقول رأي صاحب الكفاية صحيح أيضا، هو الصحيح العفو، ولكن بطريقة غير الطريقة التي سلكها والتي استدل بها. إذن فنحن الآن نترقب من المصنف أن يأتي بطريقة لا هي نفس طريقة صاحب الكفاية ولا هي طريقة الشيخ الأنصاري. قال وعليه فنقول، العفو، أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طول هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. عليكم السلام. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار. إذن هي الرواية تقول لا تنقض اليقين، فالنقض لغة في لفظ الخبر كما يعبر المصنف مسند إلى أي شيء، لليقين أو للمتيقن؟ لليقين. قال وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي هذه الوثاقة، هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهم والتزلزل. إذن أول مقدمة نوضحها أنه في لفظ نحن ولفظ الأخبار النقض مسند إلى اليقين. لماذا؟ مثلا يقول المصنف الظاهر منها أن السبب في إسناد النقض، طبعا النقض هو منهي عنه، لا تنقض اليقين وشي، فالمراد ليش لا تنقض اليقين؟ سبب عدم النقض أو سبب النهي عن النقض هو لماذا؟ لأجل نفس وثاقة اليقين، واليقين فيه جانب الوثاقة وجانب الثبات في قبال أي شيء، في قبال الشك الذي هو عين الوهم أو الوهني والتزلزل. إذن فأولا النقض مسند إلى نفس اليقين، ثانيا أن السبب في إسناد النقض اليقين هو لوثاقة نفس يقين. قال وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضي للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. قال سيما مع التعبير في بعض الروايات بقوله عليه السلام لا ينبغي، التي فيها إشارة إلى أن القضية ارتكازية، القضية عقلائية، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين، أن تنقض اليقين بالشك، فكأنه إشارة فيها إلى ارتكازية هذه المسألة، وما عبر بالحرمة وكذا، عبر بعدم الانبغاء، كان المسألة من الواضحات من المرتكزات. قال والتعليل في البعض الآخر من الروايات بوجود اليقين، هذا في قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يعني علل إجراء الاستصحاب أصلا لماذا؟ بسبب أي شيء؟ بسبب نفس اليقين. فإذا هاي لا ينبغي قضية مرتكزة. وثانيا يقول لأنه على يقين، كلها تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى أن اليقين هو العلة، وهو السبب في يعني في حرمة النقض. لماذا؟ لأنه كما يعبر المصنف وثاق، لأن اليقين في نفسه له وثاقة في قبال الشك الذي هو عين التزلزل والوهن. قال والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين، المشعر، هذا التعبير في الرواية الأخرى، المشعر بعليته، يعني بعلية اليقين أو وجوده، بعلية اليقين المن للحكم، هو العلة، العلة في عدم النقض وفي حرمة النقض هو ماذا؟ وجود اليقين. قال كما سبق بيانه في قوله عليه السلام بارك الصلاة في الرواية الأولى فإنه على يقين من وضوئه. بعد مما يؤيد أن المسألة ليست كلام، ليس الكلام في المتيقن، مما يؤيد ذلك أن الكلام في اليقين لا في المتيقن، قال سيما مع مقابلة اليقين بالشك. شلون؟ قال ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك، فليس المراد باليقين شنو؟ المتيقن، ولا هي المقابلة، كما تريد أنت في الشك لم تقل المراد بالشك المشكوك، فكذا في اليقين لا تقول أن المراد باليقين المتيقن. قال وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن كما فعل الشيخ الأنصاري على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة، أو يعني مجاز في الكلمة واضح يقين أريد به متيقن، أو بنحو حذف المضاف كما قد يقدر لا تنقض متعلق اليقين، هو خلاف الظاهر من الأخبار، بل حتى خلاف سياقها، بل مستهجن جدا عند المصنف، يستهجن تماما، فيتأيد ما قاله المعترض. يا أخي المعترض، من المعترض؟ نسيته؟ صاحب الكفاية، أحسنت، المعترض هو صاحب الكفاية، هو الذي اعترض على شنو؟ على كلام الشيخ الأنصاري. زين، ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة. يقول بعيد الشيخ نائن هم يجل الشيخ الأنصاري عن هذا، يقول ما معقول يريد المجاز بالكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه يعني أبعد من اختيار أو من مراد المجاز بالكلمة، أبعد منه إرادة ماذا؟ حذف المضاف، مجرد استبعادات عند المصنف، المصنف ما يرتضي، يقول ماكو علاقة مجازية، والحذف يريد إلى يحتاج إلى تعيين المحذوف. بالنتيجة نلخص هذا الأول، نلخص المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف، أولا أنه اليقين، أن النقض لفظا علم المتوجه لليقين، لماذا توجه النقض إلى اليقين؟ الجواب لوثاقة اليقين، وثاقة اليقين ونفسه الاتكال عليه، واليقين له وثاقة وله ثبوت في نفسه في قبال أي شيء، في قبال الشك الذي هو الوهن والتزلزل، هذا أولا. ثانيا المقدمة الثانية أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار، وإن كان الإسناد هو إليه، الإسناد لليقين لا تنقض اليقين، لكن مع هذا عبارة يقول أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار مع هذا هو ليس على حقيقته. لماذا؟ قال والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرض، في بعض النسخ حسن بالنون خطأ، حسب الفرض، لأن اليقين حسب الفرض مرتقض فعلا بالشك، باعتبار واضح أن المكلف هو في الآن الثاني متيقن أم شاك. واضح شنو الآن الثاني لو مو واضح؟ هو في يوم الاثنين، في يوم الأحد متيقن بطهارة الثوب، زين، وفي يوم الاثنين هم متيقن بطهارة الثوب في يوم الاثنين، كإذا متيقن في طهارة الثوب يوم الاثنين ماكو شك، ماكو استصحاب، ماكو مشكلة. لا، احنا فرض الكلام هو في يوم الاثنين شاك، نعم له يقين، شو يسميه يقين؟ سابق، احنا نتعلي يقين الآن، أنت عندك الآن يقين؟ الجواب لا. اذا يقينك موجود او منتقد؟ منتقد. شبعت ليش الرواية تقول لا تنقض اليقين؟ الرواية تقول لا تنقض اليقين وانت يقينك منتقد في نفسي. والرواية ما تتكلم عن اليقين السابق وما هو سابق، مفروض لا تنقض اليقين. انا ما عندني، انا الان ليس لي يقين في يوم الاثنين، ليس لي يقين اصلا. نعم يقين موصوف بانه سابق راح، حاصل الكلام. انا الان الثوب هل هو طاهر متيقن بطهارته الان؟ الجواب لا، شك في شك. اذا اين يقينك؟ قال يقيني كان في يوم الاحد، اما الان فهو منتفي، سميه منتقض. لهذا المصنف يقول السر واضح، لان اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك. وانا الان شاك، والشاك يمكن يكون الشاك متيقن؟ لا يمكن، مع اتحاد الزمان فرض الكلام، اما مع اختلاف الزمان يمكن كان متيقنا وهو الان شاك. يعني فرض الكلام مع اتحاد الزمان، الان متيقن انا ام شاك؟ اي شاك. قال فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. واضح ان النهي والاوامر كلها متعلقه بهم بالامور التي داخله تحت اختيار المكلف. هذا واضح لكم؟ فواضح ان لو كان هو اللي من باب تحصيل الحاصل محال، والنهي عن شيء عن شيء منتفي ايضا محال، اعتبار النهي لابد ان يكون عن شيء يمكن ان افعله فيقال لا تفعله. اما انه ينهى عن شيء هو خارج عن قدرتي وانا اصلا ما اقدر، هذا نهي يقال هذا خارج عن اختيار المكلف.
Thank you.
به المتيقن اما بنحو المجاز في اللفظ او بنحو حذف المتعلق. جاوبناهم احنا المصنف جاوبهم قال لهم اما على قولكم انه هذا اللفظ اريد به اليقين المتيقن هذا الشيء يلزم منه المجاز ولا توجد علاقه مجازيه مصححه لاستعمال اليقين واراده المتيقن حسب رايه هو بل ماكو علاقه. الاشكال الثاني انه لماذا لا تقول انه بنحو حذف المضاف قال حذف المضاف ايش يحتاج؟ إلى قرينة. راح تشكيل أو الشيخ الأنصاري يشكيل يقول له شيخنا أيها الشيخ المظفر أنت قلت أن هاي الكناية ذكرت أن المراد هو الإبقاء العملي وأن الدليل هو شنو هو هاي المشعر في العلية وأن استعمال اليقين في نفسه هو يؤدي إلى ماذا إلى الإشعار في العلية الحكم وأن المراد لازم المعنى. قال أخو جيد هاي كلها اللي أنت حكيته هو يعتبر قرينة هذا اللي ذكرته كله وهو شنو وهو أن اليقين بما هو يقين فيه من جهة الوثاقة وأن المراد لازم المعنى وهو الإبقاء العملي والأمور هاخو اعتبرها قرينة على حذف المضاف بالضبط فيكون متعلق اليقين بعد أن آنة المساء طالبت لي بالقرينة هي القرينة في كلامك واضح شلون فأجابه المصنف. وأما كون أن المراد الجدي اللي هو الالتزام العملي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن فإن ذلك عندي اسم مكتوب ما أتكم كلمة بعد زايدة نعم شو العبارة ما مودي شونها فإن ذلك مراد اللب هذا فإن ذلك دفعه هو الجواب بس هو ما موضح إشكال ما موضح إشكال الشيخ الأنصار أو الإشكال المحتمل ما موضح زين بس أنا وضحت لكم أنه قد تشكل تقول هذا المراد اللب هو القرينة على تعيين شنو على تعيين فالمصنف شي يقول له يقول له أما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم عمل متيقن أنه هو هذا القرينة فإن ذلك مراد اللب وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن مثل ما أنت تدعي في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية مثل ما أنت تقول على أن على المراد من المتيقن أنت تقول هاي قرينة لفظية مو قرينة لفظية هذا مراد لبي المراد اللبي لا يكون قرينة لفظية واضح الفرق بين اللفظي واللبي هو اللي بيكون قرينة لفظية هو لفظي أما الأمور اللبية الأمور العقلية كما وضحنا معنى الدليل اللبي لا يكون على رأي المصنف لا يكون هو القرينة والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه فعندما تقول زيد طويل النجاة هل تقدر خصوص الشجاعة مثلا أو الطول مثلا أو ما شاكل هو هذا المكنى عنه في مثل زيد شو اسمه جبان الكلب المكنى عنه هو شنو ها الكرم زين، هل هذا الكلام هو هذا مراد جدي او عبر عنه اذا نحكي بلغه اللبي، هذا مراد لبي او مراد لفظي؟ اعيد السؤال، زيد جبان الكلب تكني به عن كرمه، هذا الكرم هو مراد لفظي بما هو لفظ لو المراد لبي؟ ها، فلا، هما اسم واضح انه يقول في الكنايه لا يقدر لفظ المكنى عنه، يعني لا يقدر الكرم اصلا، ما لاحظته كلفظ، لاحظت المعنى اللب. فاذا كان ما له حفظ اللفظ فلا يكون قرينه على المراد على ان على المجاز، لهذا قال لا يقدر فيه لفظ المكنى عنه. هاي اول اشكال. الاشكال الثاني، حتى لو قدر هو المكنى عنه في مثل لا تنقض اليقين، المكنى عنه هو نقض المتيقن مثل ما تفهمت يا الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري يقول نقض المتيقن، نقض اليقين اريد به نقض المتيقن، هو هذا الكنايه؟ قال لا، على ان المكنى عنه ليس هو حرمه نقض المتيقن كما يقول الشيخ الانصاري، بل شنو المكنى عنه؟ هو حرمه ترك مقتضى اليقين الذي هو عباره عن لزوم العمل، لزوم عمل بالمتيقن يعني اثر العمل، فلا نقض مسند الى المتيقن لا لفظا ولا لبا اصلا، حتى يكون ذلك قرينه على ان المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لاجل ان يكون مبرما يصح اسناد النقض اليه. العبارات واضحه لو مو واضحه؟ فالفكره انه ما يمكن المصير الى ان النقض متعلق بالمتيقن. قال والخلاصه، وخلاصه ما توصلنا اليه هو ان الحق ان النقض مسند الى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمه ولا في الاسناد ولا على حذف المضاف، ولكن النهي عنه يعني عن اليقين جعل عنوانا على سبيل الكنايه عن لازم معناه وهو لزوم الاخذ المتيقن في ثاني الحال يعني في الزمان اللاحق بترتيب اثاره يعني اثار اليقين الشرعيه عليه، وهذا المكنى عنه اللي هو لازم معناه عباره اخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. واذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكنايه فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء كما ذهب إليه من الشيخ الأنصاري ليتحقق معنى النقض، لأنه متحقق بدون ذلك الفرض وعليه. فمقتضى الأخبار إذن حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والشك وين؟ في الرافع معا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات سيما رسالة الشيخ يعني هاي الموجودة في الرسائل إحدى رسائل الرسائل. نعم، في الاستصحاب فإن فيما ذكره هناك الغنى والكفاية وإن كان المصنف لا يوافقه فيما ذكره هناك. قال تنبيهات الاستصحاب، بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع يعني الشيخ في بيان أمور تتعلق به يعني بالاستصحاب، بلغت هذه الأمور 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب. حتى هسه المفروض احنا خلصنا الاستصحاب لحد الآن، المفروض انتهينا من الاستصحاب، لكن تبعا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري من كمل الاستصحاب عقد أمورا سماها تنبيهات، تنبيهات الاستصحاب. هاي التنبيهات أمور يعني سميها لواحق، سميها ملاحظات، سميها كذا، مواضيع مرتبطة، فذكرها هو، ذكر 12 أمر. قال فصارت لها شأن كبير عند الأصولين، وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية، وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيها، فصارت 14 تنبيها. ونحن ذاكرون يعني المصنف بعون الله ذاكرون أهمها، بالمناسبة المصنف لم يذكر أهمها، ذكر واحدا منها، 14 تنبيه ذكر بس واحد، هو المصنف ذكر تنبيهين، الشيخ المظفر ذكر تنبيهين، واحد من التنبيهين هو أحد التنبيهات ال 14 مو؟ فقد بقض غاشن 13 تنبيه ما ذكر، والتنبيه الثاني تنبيه لم يذكر حتى في الكفاية ولا في الرسائل ولا في أي كتاب من الكتب القديمة يعني، يعني صار المصنف على هالترتيب ضاف له تنبيه من عنده، صار التنبيهات قصرا 15، لأن التنبيه الثاني اللي هو الشبهة العبائية كان تنبيها حديثا كانت في زمن صاحب الكفاية أو يعني بعد تأليف الكفاية بالنتيجة. المهم فاعلموا أن التنبيهات المذكورة في أن التنبيهين المذكورين هنا ليس يعني بالنتيجة هما من التنبيهات المتقدمة، إنما واحد منها هو من التنبيهات 14 وواحد جديد لم يذكر في الكفاية، وهي من عجائب هذا الكتاب أنه يذكر أمورا غير مذكورة في الكفاية، والمفروض أنه حلقة وسيطة بين المعالم والكفاية. قال متوخينا الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.